الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها ونناقشها من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونا على هاي الإذاعة، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ولا يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هاي المحطات. إذن خلوا العزيمة شديدة وتخطوا كل المطبات والعقبات والصعوبات ويومكم سعيد مليء بالنجاحات. اليوم فرايح انكبر ولدك خاوة، كيف نحافظ على هالعلاقة ما بين عيالنا وما بيننا كأولياء أمور؟ كيف يكون في حدود وفي قواعد وفي أطر ولكن في صداقة وفي احترام وفي حب ما بين الأب وولده، الأم وبنتها، الحب اللي ما في الناتج عن الاحترام، مو بالناتج عن الخوف أو عن القسوة أو عن البطش من قبل الوالدين. هذا موضوعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية، وبيكون ويانا الأستاذ نزار القحطاني مستشار ومحاضر في القيادة والتربية. في الساعة الثانية مستمعين في دوهة تبرة بنتناقش اليوم، بنرمس عن موضوع أو عن مرض السكري من ناحية تثقيفية توعوية، أي ما بنرمس عن المصابين بالسكري، لا بنرمس الأصحاء. دايما نقول ورفعين شعار الوقاية خير من العلاج، فنبغي نحافظ على صحتنا مدام نحن الحمد لله مرض السكري بعيد عنا، فنبغي نخليه بعيد كل البعد عنا من خلال ممارسات صحية وغذائية ومعلومات تثقيفية توعوية تخلي هذا الحاجز موجود بيننا وبين مرض السكري إن الله رد. في هاي الفقرة بيكون ويانا دكتور منصور أنور حبيب مستشار طب أسري، بيرمسنا عن الثقافة التوعوية لتجنب الإصابة بمرض السكر. في تدري أنه طول حياتنا ونحن نعرف يقول لك الليزر يقوي البصر، ارتبط في علاقة كانت مرتبطة بين الليزر وبين البصر، هل وجود سجع في اللغة العربية فصار هالمثل منتشر؟ لكن الحقائق العلمية تقول، وهي الدراسة اللي عندنا اليوم بين يدينا تقول لا، عفواً أستاذ يزر ما العلاقة بالنظر. العلاقة هني بين العنب، العنب للبصر وليس اليزر كما هو معتقد، فالعنب يقلل من خطر الإصابة بالعمى، وهاي هي الدراسة اللي بنطرحها اليوم في برنامجنا. هاي موضوعنا، مواضيعنا على السريع في هاي المقدمة العاجلة، وأكيد نرحب بكل اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم، لأن البرنامج ما يكتمل إلا بوجودكم مستمعينا. وهاي أرقام التواصل ويانا 0561776664، هذا الواتساب، والرسالة النصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999550، وردين علشان نبدأ مواضيع الرايح. تريونا
الأولى صدق إماراتية.
صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الحاضر. على الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. حين إن الله رد ندخل في مواضيعنا أو موضوعنا الرئيسي لليوم اللي اقتبسناه من المثل الشعبي اللي يقول إن كبر ولدك خاوة. هاي المخاوة يعني في مدلولها العام معناها مثل ما هو متعارف عليه إن ولدك أو بنتك ببنتك إذا وصلت لعمر معين فهني المعاملة تختلف شوية، ما بتكون معاملة الأب للطفل الصغير أو البنت الصغيرة اللي ما تفهم أو بعدها يعني صغيرة. لا، في مرحلة معينة من العمر لازم تكون العلاقة علاقة أخوة ما بين الوالدين وأبنائهم، علاقة صداقة. حتى البارحة في موضوعنا رمسنا عن هاي النقطة جدا مهمة، أن الابن أو البنت توصل لمرحلة تحس أن أبوها وأمها أقرب الناس لها، ما تدور بدائل خارج إطار الأسرة علشان ما تطيح في أو ما يطيح أو ما تطيح في فخ العلاقة الزائفة. مثلا أن الصديق يتحرى أن هذا ربيع، نعم الربيع يعني، وفي الآخر يطلع أنه مغشوش أو مخدوع في شخص يعتبر من أصدقاء السوء. والبنت هي الثانية إذا ما حصلت أمها ربيعتها وإختها وكاتمت وحافظت أسرارها وسامعة ومحتوية كل شكاويها وكل أوجحها وكل متاعبها، أكيد بتحصل لحد تفضفض لبرا البيت، فممكن تعرف على وحدة ربيعتها تكون غير أمينة، غير مخلصة، غير وفية، غير يعني صالحة للتعامل معها على اختيارها كصديقة ورفيقة في الحياة. فمن هنا منطلق هذا المثل الشعبي اللي دوم نسمعه وضيرينا نسمعه من يوم نحن صغار من جداتنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا. والحقيقة أن يلاحظ أن كل من طبق هالمثل صارت علاقة حلوة وجميلة ووطيدة بينه وبين عياله. يعني شيء جميل يوم الأب يصطحب عياله للمسجد في كل صلاة، هذا من باب شو؟ باب التربية. أول شيء تربية على الدين، هذا كان في عاداتنا وما زال في عاداتنا وتقاليدنا المفروض. وأنك خلاص يوم تصحى تأخذ ولدك 5 مرات المسجد وياك وانت سار الصلي، شو من البركة اللي بتحل عليكم كأسرة، شو من العلاقة الودية، شو من الأجواء الألفة والسعادة والحب اللي بتكون سايدة والرحمة والسكينة اللي بتطفي على أجواء هاي الأسرة. لأن الأب وين ياخذ عياله يوديهم المسجد، يعني يؤدون أفضل عبادة أو العبادة اللي الإنسان أو المسلم يحاسب أول ما يحاسب عليها يوم القيامة، فأكيد بتعم البركة في هاي العيال وفي هاي الأسرة. فمن منطلق أيضا حديث نبوي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يختلف التفسير لمدلول هذا المثل وتفسير بعض الآباء اللي يشوفون أن المخاواة تعني في مفهومها أن نحن نخلي عيالنا في سن معين نخلي لهم الحبل على الغارب ويتصرفون ويسوون اللي يبونه، ونقول الحياة بتعلمهم والحياة مدرسة، خلهم يخوضون التجارب ويتعلمون، وإذا أخفقوا يردون لنا مرة ثانية يخذون المشورة والعون. بينما مستمعين المخاواة تعني الصحبة في التعامل، البر والاحترام والتقدير مهما كبر الأبناء، وتكون يعني العلاقة الأسرية قائمة على بر الوالدين. ففي بر في الدين، في بر في الحياة، في طاعة وصحبة، يعني أساسها الدين الإسلامي وتبنى على العادات والتقاليد وعلى طبعا المبادئ اللي تعلمناها وموجودة في الدين الإسلامي وفي السنة النبوية. إذن صلة الأبناء بآبائهم المفروض أن تكون متصلة مهما كبروا، فللوالدين حق البر والسمع والطاعة أكيد في رضا الله سبحانه وتعالى، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمخاواة لا تعني الانفصال الكلي، بل تعني الصحبة والارتباط الأبوي الدائم. والحمد لله رب العالمين هاي الأشياء موجودة في دين الإسلامي أول شيء، وموجودة فينا كمجتمع إماراتي قائم على، وفي فترات طويلة زمان أول كنا عندنا الأسرة الممتدة. يمكن الأسرة الممتدة شوية تقلصت بفرض ظروف الحياة الحالية وبسبب يعني الانشغال والخروج للعمل وكل واحد يبغى يستقل في بيته، لكن الحمد لله التجمع الأسري قائم وموجود بين العوائل. نلقى مثلا إذا حتى كل حد شغلتنا مشغل الدنيا ما ينسى أبو وأمه، يمر عليهم مثلا عقب صلاة المغرب أو عقب صلاة العصر يتجمعون بيت الوالد أو الوالدة في يوم الجمعة عقب الصلاة أو يوم الخميس عقب المغرب، تجمعون هالود ما زال موجود، والمحافظة على أن الأب والأم هم أعمدة البيت. هالشيء الحمد لله ما زال موجود فينا كمجتمعات مسلمة وكمجتمع إماراتي، يعني الحمد لله عندنا نوع من البر والوفاء والإخلاص لوالدينا، والله يديمها علينا نعمة يا رب العالمين. فمستمعين لتأصيل القيم والمفاهيم في نفوس الأبناء، المفروض نحن كأباء نعلم عيالنا هاي الأشياء في مراحل حياتهم الأولى. وحقيقة في مبادرة حلوة أطلقتها هيئة تنمية المجتمع، قريت عنها، اللي يعني استخلصوها من مبدأ المجالس مدارس. فهني في زيارات مدرسية يأخذون الطلاب يودونهم الميالس الخاصة بهيئة تنمية المجتمع، هني يصير الاحتكاك والدمج ما بين الجيل الناشئ والأطفال والمراهقين وبين شوابنا الكبار اللي عندهم خزينة وحصيلة وكل العادات والتقاليد. فيكون في تجمع أسري حلو ما بين هيل الأجيال الناشئة، ما بين المراهقين والأطفال في سن المدارس، وما بين هيل الشواب يتعلمون منهم، يسمعون خلاصة تجاربهم، يسمعون يعني كل شيء يخص الأول، ورغبة في إحياء ثقافة الميالس مدارس. فهذا شيء جميل ومرتبط أكيد بقصص بر الوالدين، لأن هني أنت توطد دور الشواب وتأخذ كلامهم بعين الاعتبار، وفي نفس الوقت تجعل هيل الأطفال الصغار يتعلمون منهم، يسمعون. سبحان الله، يمكن حد من الأطفال فقد أبوه أو فقد يعني أو حتى ما لحق أنه يشوف يده، فيسمع من هيل الكبار سوالفهم وعلومهم ويتعلم منهم السنع. إذن مستمعينا، إن شاء الله عقب الفاصل بيكون ويانا الأستاذ نزار القحطاني، مستشار ومحاضر في القيادة التربوية، بنسولف وياه عن كيفية التعامل مع الأبناء وكيفية الحفاظ على هذا المثل الشعبي وتطبيقه فعليا في تربيتنا لعيالنا. ولكن كل شيء نأكد دوم أنه لا إفراط ولا تفريط، فالحب والمؤاخاة، أو أنك إذا كبر ولدك تخاوة، ولكن أكيد أنه ما يفقد احترامه لك، يعني ضمن حدود وقيود معينة بنعرفها إذا الله راد. عقب الفاصل، فاصل ورد نواصل ونكمل تريونا.
الأولى منكم فيكم
قصيد فزاع.
لا معاك حياتي.
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. بناخذ الضيف ولا نقرأ رسائل؟ نزين فيها رسائل وصلت عن موضوع الأبناء. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصاحبة الأباء للأبناء شيء ضروري، فمنها تكتشف أسرار أبنائكم وتجول الأفكار في خواطرهم، فالأب مر بهاي التجربة وعليه أن يصقل تجربته بنوع من التحديث الحاصل في زمن ابنه، وحبذا ما يفضل ابنه وليس ما يفضله هو الأب. مثال: ما هي الأماكن؟ الألعاب، الحدائق، مركز تجاري معين اللي تفضلها. فتبدأ شخصية الابن بالشعور بالثقة أن رأيه مهم ويؤخذ به، مما يزيد العلاقة، كما يجب أن يحترم الأب أصدقاء ابنه فيكرمهم حتى لو لاحظ أي سلوك غير سوي، فهناك وقت كاف لسرد الملاحظات وليس أمام الأصدقاء. وكذلك الابن عند ملاقاة الأب الأصدقاء عليه أن يقوم باللازم بخدمتهم وتوقيرهم والعفو على الإطالة. شكرا يا أبو خليفة على رسالة، ما قصرت. حين مستمعينا ينضم لنا على التليفون الأستاذ نزار القحطاني، مستشار ومحاضر في القيادة والتربية. السلام عليكم أخوي نزار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح. نحن
أنا والله سعيد اليوم معكم على الهواء.
نحن أسعد
يعني عسى الله يوفقكم يا رب العالمين.
وياك إن شاء الله. البرنامج ما يكتمل ونجاحه أكيد بوجودكم وبمشاركاتكم وبحرصكم على المشاركة في الرايح. أخوي الله يخليك، من قال سالم. بداية نحن خذنا حلقة اليوم اقتبسناها من المثل اللي يقول إن كبر ولدك خاوة، فكيف تكون المخاوة بين الأب وبين ولده أو بين الأم وبنته؟ ولكن أكيد المخاوة اللي ما تخرج عن إطار الاحترام.
طيب أنا خليني أبدأ بداية غير تقليدية وأقول: هل فعلا لما يكبر ولدي أنا أخاوي، أو بنيتي يوم تكبر أمها تخاويها، أو حنا لسوريا قاعدين نخاوي عيالنا من صغرهم لكن ما نستشعر الشيء هذا ونستشعره يوم هم يكبرون؟ كيف؟ حنا أحيانا لما يكونون عيالنا في شهورهم الأولى ننزل خلنا نقول لمستواهم،
تمام،
من حيث اللعب، من حيث الضحك، من حيث يعني الأفعال اللي يفعلها الشخص النابض بعد سماح مع الطفل ما يستطيع يفعلها مع نابض مثله، صح ولا لا؟ اللعب أنا أتكلم على الياهل اللي هو عمره شهور، وكل ما يكبر الياهل أنا أجاريه في عمره، ممكن أجلس على الأرض معها درسه، ممكن يوم نسير البحر نلعب مع بعض، لكن فجأة أنا توقف مصاحبتي حق ولدي أو حق بنتي يوم يصير في فترة المراهقة، وأبدأ أقول إذا كبر ولدك خاوة. طيب أنا طول الفترة الماضية كنت أخاويه بناء على سنه، الحين لأن تغيرت الفترة السنية تغيرت، فأنا تفاجأت الحين أني أنا ما أقدر أخاويه. ليش ما أقدر أخاويه؟ لأني أعتقد أني أنا إذا خاويته في السن هذا أو رابعته في السن هذا قد يكون هذا على حساب مكانتي كأب أو على حسب مكانتها كأم،
كهيبتها يعني وهيبته. هذا المقصود بالمكان، الهيبة،
الهيبة أو الاحترام أو التقدير. لكن أنا الآن لما هي أتكلم عن قضية المصاحبة في السن هذا، كيف ممكن تكون هذه المصاحبة تكون بالقدوة الحسنة؟
صحيح.
لأن أنا لما أكون قدوة حسنة حق عيالي وحق بناتي أكون نعمة الصاحب لهم. النبي عليه الصلاة والسلام يصف صديق الخير بأنه حامل مسك،
نعم،
يوزع قدوة حسنة قاعد.
صحيح.
أيضا قضية الحب، لما أنا أغمر أبنائي بالحب هذا يكون من باب المصاحبة،
صحيح.
لما أنا أكون دائما أعطيهم الحب وأمنحهم الحب الغير مشروط. مو بمعنى شو معنى الحب المشروط اللي هو أحبك أو أحبك
إذا سويت
إذا سويت كذا. يعني أنا إذا ما سويت أنتم ما تحبوني.
صحيح.
إذا أنتم تحبوني أنتم ما تحبوني، تحبوا الفعل اللي أنا اللي تريدوني أسويه.
نعم.
إذا الحب غير موجه لذاتي أنا كابن أو كبنت.
إيه.
هني تكون إشكالية كبيرة. أيضا قضية الاهتمام، الاهتمام بالاهتمامات. أنا ولدي أنا بنتي بشو يهتمون حتى أنا إيش أهتم بالاهتمام هذا؟ يهتمون برياضة، ممكن أنا أهتم معاهم بالرياضة. الحين الواحد منا هل عنده، البالغ أنا أقصد الأب أو الأم، هل عنده اهتمام مثلا بألعاب الليجو؟ غالبا لا، لكن ممكن يكون عنده اهتمام بألعاب الليجو. ليش؟ عشان ولده الياهل الصغير. صح ولا لا؟
صحيح.
الحين لما كبر الولد لابد أنا أجاري اهتماماته من باب المصاحبة.
صحيح.
ولدي أي فريق يشجع؟ الفريق الفلاني. ممكن يكون فريقي، ممكن يكون فريق منافس لي، خلنا نقول مثلا في الدوري. إذا كان فريقي أنا وياه نصير نشجع مع بعض، إذا كان فريق منافس تصير نوع من التحدي، مثل ما يصير بين الربع مع
برشلونة ومدريد يعني.
إيه بالضبط، مثل برشلونة وريال مدريد، مثل يعني الوحدة والعين، الوصل والأهلي، شيء بالطريقة هذه. يكون في نوع من جو الحماسة الموجود، الولد حتى يكون مستانس إن أبوه عند يعني قاعد يهتم باهتماماته. صحيح. البنت نفس الشيء، إذا تهتم بالشعر، بالقصيد، تهتم بركوب الخيل، بالأمور هذه، تحفل أهلها يدعمونها، يهتمون باهتماماتها. أحيانا بعض الأسر ممكن من الصعب أنهم يدعمون أبنائهم في قضية الموهبة. مو بكل الأسر ممكن مقتدرة أنها تودي بناتها.
صحيح.
مثلا ركوب خيل، ممكن لثقافة، ممكن لإمكانيات إلى آخر، لكن يكفي قضية الاهتمام. أني أنا أقعد أهتم باهتمامات عيالي، والله في قضية القراءة، والله عندنا بنت تحب الروايات.
نعم.
حلو. شوفي أنا بعطيكي مثال جيد ويؤتى أحيانا منه الوالدين في قضية السلوك بالنسبة للأطفال. الحين البنت تحب القراءة وتحب قراءة الروايات، إذا الآباء غير مهتمين والأمهات غير مهتمات، شغلة من تنتين، إما البنت بتكره القراءة وخلاص مش حتكمل، أو النقطة الثانية ممكن تكمل وتكون اختياراتها لقراءة الكتب خاطئة، فتقرأ كتب سلوكيا غير صحيحة.
صح.
لأن اليوم المكتبات مع وجود الجهود في قضية الرقابة، لكن اليوم حتى نحن عندنا القراءة الكتب الإلكترونية استاذة سماح.
صحيح.
فممكن البنت يعني ممكن تختار روايات غير صحيحة، ما توافق سنها، ما توافق ثقافتها إلى آخره. لكن لما أنا مثلا أسير أخذ بنيتي المكتبة وأسير أتشرى لها الروايات أنا وياها نختار مع بعض، هذا شعور بالمصاحبة.
فعلا.
أنا وياها قاعدين نتصاحب، ولدي أو بنيتي،
في مصاحبة وفي مشاركة.
نعم. ونقعد نتخطب الرواية هذه، ليش أبوي أنت ما تباها؟ والله لأن فيها تذي وتذي. طيب الرواية هذه شو رأيك فيها أبوي؟ والله هذا الكاتب فنان، ترى محترم الكاتب هذا، وأسلوبه يعني لبق وجميل وكذا. فهذا نوع من المصاحبة. أيضا قضية الاستماع. اليوم عيالنا نادرا ما صرنا نستمع لهم، نادرا ما صرنا نقعد وياهم ناخذ ونعطي وياهم. فعليا تدري استاذة سماح، صار جلوسنا مع ربعنا الخارجيين اكثر من ابنائنا في البيوت، لهذا فقدت المجالسه والمصاحبه لابنائنا طعمها وجماليتها.
نعم للاسف. ومرات بعد مرات حتى ظروف العمل، يعني مثلا الام مشغوله في العمل.
هذه قصه ثانيه، ظروف العمل. اليوم نحن يعني في دوله تعتبر من العالم الاول، يعني الاعمال، الانسان يعني ينشغل بقضيه عمله، بقضيه وظيفته، اداره اعماله الخاصه. لكن مع هذا شوفي لحظه، هذيلا كلهم يهتمون بقضيه لقاءاتهم مع اصدقائهم البعيدين. اذا من باب اولى اني انا ايضا اهتم أني أكون قريب من أصدقائي الفعليين، أصدقائي اللي هم عيالي وبناتي. الحين الواحد إذا يبقى يعرف مدى يعني قربه من ولده أو من بنته يسأله سؤال، يقول له فلان ولده منو أعز ربيع حقك؟
بيقول له فلان.
صدقيني السادة سماح، إذا ما قال أبويا في خلل قاعد يصير. أنا بين فترة وفترة أسأل ولدي، أقول له فارس منو ربيعك الكلوز اللي تعزه وايد؟ يقول نزار القحطاني.
ما شاء الله. الله يديمها عليكم.
آمين يا رب. لابد كل أب هذا الشيء النورمال، هذا الشيء الاعتيادي، لأنه أنت هذا ولدك، أقرب الناس إليك. وما في حد في الدنيا هذه يا أستاذ سماح يتمنى أنه يكون في حد أحسن عنه إلا الأب حق عياله والأم حق عيالها.
صح،
فهذا
أكيد.
اللي يصير أنا لما أنا أصاحب شخص بالمميزات هذه، الشخص هذا يتمنى لي أني أنا أكون أحسن عنه،
فعلاً.
بحافظ عليه، لكن بالمقابل لابد هذا الشخص يبين لي أنه يبالي الخير.
صحيح.
يبين لي أنه يهتم باهتماماتي، يستمع لي، يمنحني الحب، يمنحني الحنان، يمنحني الصراحة، الأخذ والرد. هذه الأمور مهمة حتى أنا أكسب صداقة ورباعة عيالي.
زين، في شيء نقطة جت على بالي، هل لأن دوما نقول مثلا الأب مع أولاده والأم مع بناته، هل يشتوي أن الأم تكون صديقة أولادها؟ الأولاد الذكور.
طيب، حلو. هذه نحن أحيانا نقولها وأحيانا نعاكسها، مو نحن أيضا أحيانا في تراثنا وفي في حياتنا الاجتماعية نقول الولد يدور دوم مع
الأم
والبنت دائما تدور مع أبوها.
هي
حسب الموقف، عرفتي علي؟ يعني في أمور دائما البنية هي الأبو إذا جاي تعبان من برع، البنت تهفز له، تمسك راسه، يعني
تسولف
له، حنونة، عرفتي علي؟ لكن صعب والله أنا ساير ألعب رياضة، بنيتي بتقول لي والله أبوي أنا بسير ولا بركض وياه، ما في إلا الولد.
صحيح.
عرفتي بلاي ستيشن، ما في إلا الولد. فحسب الموقف، أحيانا في بعض الأمور الأم تحتاج مساعدة، تلاقي الولد يسير أمي أنا بيي بساعدك، أنا بيي بحمل وياك الأكياس، أنا يعني الأم مثلا ساير الجمعية يسير يركب وياها السيارة سواء مع دريول ولا الأم تسوق بروحها، لكن في النهاية تحصل إنه هو يحس إنه هو ريال مكان أبوه،
إنه سند،
يستشعر لما يكون هو مع أمه يستشعر معنى الرجولة. ليش؟ لأن هذه حرمة أنا أحميها.
صحيح.
فهو على سبة شيء يحب إنه يدور مع أمه، بينما البنت يمكن دلال الأب لها أكثر من دلال أمها،
لأن هي أنثى واختلاف
الكبرات ممكن شوي تكون في غيرة بين الأمهات وبين البنات.
سبحان الله.
عرفتي علي؟ مثل الحين حتى الأولاد لما يكبرون يصيرون يحاكون الأب، فبعض الآباء يغارون يقول لك شو هذا يبي يصير راس براس معي؟ في بعض الآباء لا يستانسون يقول لك لا ولدي ما شاء الله كبر صار إيش يحاكيني ويقلدني.
فعلاً. الحين ننتقل لنقطة هي شكلها سلبي، بس نبغي ما نوصل، يعني نبغي نوعي ونثقف بحيث ما نوصل هاي السلبية. إذا يعني إن ولدك ربيعك أو أي حد من المستمعين، إذا صارت الصداقة بين الأب أو المخوة بين الأب وولده لدرجة إنه ممكن الولد يتجرأ عادي مثلاً بيدوخ قدامه، عادي بيرمس ألفاظ يعني غير لائقة قدام أبوه، إنه من باب يلا ترى أنت مثل ربيعي يعني مو بأبويا، يعني كيف الشعر للشعر اللي ما بين المخاوة والصداقة ولكن مع البقاء على الاحترام.
أنا أقول لك شيء، هذا يرجع لوين؟ يرجع لقضية نحن شو مفهومنا عن الصداقة والأخوة والرباعة. شو مفهومنا اليوم؟ في أصدقاء مثلا يعني يغلطون على بعض تحت مفهوم الصداقة،
من المحبة يغلطون على بعض.
اي بس هذا غلط. عرفتي علي استاذ سماح؟ انا اخوي اللي يحشمني اللي يقدرني اللي من محبته لي ما وده انه يضايقني. فلما اختفى المفهوم هذا ويا مفهوم للصداقه خاطئ، انجر القضيه ايش؟ قضيه ان الابن ممكن انه يتجاوز حدود اللباقه مع والده. يعني احيانا انا مثلا عندي من ربعي ناس يدخنون، لكن يعرفون اني انا ما ادخن ولا احب الدواخه، ونحن ناس كبار، ما يبي يدوخ يقوم يروح مكان بعيد. في عندي من طلابي ناس يدوخون كبروا صاروا يعني كل واحد ابو عيال، لكن لما نكون جالسين في مكان عام في كذا يستاذن حتى من احترامه، رغم ان انا يعني ان صحت العباره مثل ما اخاوي او ارابع عيالي ارابع حتى طلابي واشوفهم مثل عيالي،
مفروض.
مع هذا حتى ما يقول انه ساير يدوخ احتراما وتقديرا، يقول والله استاذ ولا ابو فارس انا شوي وبرد. انا اعرف انه ساير يدوخ، لكن شوفي قضيه الاحترام قضيه التقدير بين موجود هو ابو عيال، يعني هذا اللي انا اكلمك عليه مش مراهق، لا هذا يكون جاوز 22 او 25 سنه وعنده عيال يعني، لكن في قضيه احترام. هي قضيه انا كيف اربي عيالي على مفهوم الصداقه، مفهوم المخوه، إذا أنا ربيتهم عليه بشكل صحيح لما أنا أصير صديق لهم يطبقونه بشكل صحيح.
أيوة.
لكن إذا هم فاهمين أن أنا ربيعي اللي أنا أغلط عليه عادي لأنه ربيعي، فهني هني نحن في إشكالية ثانية.
صحيح.
هي قضية شو المفهوم الصداقة أو مفهوم الأخوة أو مفهوم الرباعة اللي حنا نربي عيالنا عليه.
وتعرف بعدها
التصور الموجود.
أيوة هو التصور وهو الزرع اللي نحن نزرعه، يعني نحن شو زرعنا فيهم شو شافهم من عادات.
يعني أنا لو تذكرين أستاذة سماح في مذكرات مبارك باللندن الرحالة البريطاني الشهير اللي توفي قبل فترة، كان رافقه اثنين من يعني من 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 قبيلة الرواشد في 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 منطقة الربع الخالي، وزار دبي ويا قابل حاكم دبي الراحل الشيخ سعيد أو الشيخ راشد ما أذكر، لكن يعني ويا أبو ظبي. الشاهد أن يعني أحد مرافقين الاثنين توفي قبل فترة قريبة رحمة الله عليه، بن غبيشة وبن كبينة شاء الله يطول في عمره لا زال عايش. فيتكلم عن هذين الاثنين الشباب اللي كانوا في سن المراهقة شيء يطعش أعمارهم، هذين كانوا هم أدلاء في الصحراء الربع الخالي في البر. فيقول شوفي كيف مفهوم الصداقة كان سابقا. يقول القصة الأولى أو البرقية الأولى، يقول في مرة من المرات جيت أنا وبن كبينة نبى نتعشى، فقال أنا ما أقدر أتعشى إلا لما بن غبيشة يكون موجود. قال ليش؟ بنخليه لعشى. البريطاني مبارك باللندن يقول حق بن كبينة، يقول لا هذا أخوي، أنا كيف أحط إيدي في الصحن وهو مش موجود.
صحيح. السلام.
هذه نقطة. النقطة الثانية يوم ياوي يزورون حاكم دبي أظن يا شيخ سعيد الشيخ راشد رحمة الله عليهم جميعا، يوم ياو ركبوا العبارة في 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 خور دبي. فيوم ركبوا العبارة هذا اللي هو في العبارة أو في اللنش الصغير هذا يوصلهم من ضفة من ديرة إلى بار دبي أو العكس، يعني صار يعتبرونه مثل صديقهم لأنه ركب معاهم البحر. فقاعدين يصرون عليه إنه يوقف طراده وينزل معهم إلى قصر الحاكم حتى يتعشى هناك معهم. وزعلانين ويقولون حق مبارك باللندن كيف نخليه خوينا، هذا خوانا من بر لبر. شفتي يقول في مفهوم للصداقة كان موجود سابقا، اليوم
صداقة وعشرة والسفر وربيعك ما تعرفه إلا في السفر.
هذا والله يفكرت
فأشياء جميلة. يمكن هو الخلاصة نقدر نقول
مفهوم الصداقة إذا غرس بشكل صحيح أستاذة سماح، أنا أقدر أصادق ولدي، لكن إذا أنا مو بقادر أغرس مفهوم الصداقة بشكل صحيح لدى ولدي فمن الطبيعي أني أنا ما أقدر أصادقه. لأن أنا بروح في مربع سيء جدا لأن بكون أنا أضع نفسي في مكان الشخص اللي تحت مرمى العبارات السيئة عدم الاحترام حسب المفهوم الموجود حاليا لمفهوم الصداقة. لا، نحن لابد نصحح عند عيالنا مفهوم الصداقة.
هل أحيانا
صديقي لأجله واحترمه وقدره
في جيل الآيباد والإنترنت وكل واحد عينه في تليفونه، في مجال للصداقة ما زال الموجود الموجود؟
أكيد أكيد. أنا أكلمك عن تجربة مش عن تنظير. ممكن بعض المستمعين يسمعوننا يقولوا والله تنظير، أنا تعرفت أحيانا على كثير من الناس عن طريق النت سواء منتديات أيام المنتديات فيسبوك إلى آخره. شو رأيك أنا لي صديق كمل لي أكثر من 10 سنوات تجمعني فيه صداقة قوية في عالم النت، للتو تلاقينا قبل تقريبا شهر ابن بطوطة مول في دبي. هو من المملكة العربية السعودية وأنا في أبو ظبي 10 سنوات، وإذا نزرت السعودية يتوافق أنه يكون برع السعودية، وإذا زار الإمارات يتوافق أني أنا أكون برع الإمارات. السنة هذه سبحان الله شفته على متواصلين أنا وياه في السناب شات. أول ما شفته قلت له أنت إلى متى موجود في دبي؟ قال لي إلى يوم الأربعاء. قلت له الثلاثة نتعشى مع بعض ابن بطوطة مول. قلت تم. قلت له خلاص نتلاقي إن شاء الله. وينا ونزلته في حسابي في السناب والناس كثير تفاعلوا معها. صداقة 10 سنوات أنتوا قاعدين مع بعض تسولفون في السناب كأنكم تعرفون بعض من 10 سنوات وجه لوجه. لا أنا أول مرة أتلاقى مع سلطان يعني في على أرض الواقع إذا ما كانت في العالم الافتراضي، لكن بوجد وأخلاق عالية وسوالف وأمور طيبة جدا. يعني
هي بعض إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي، إن شاء الله الكل يحاول أن يعمم الإيجابيات ونتلافى سلبياتها. شكرا جزيلا أستاذ.
ترى أستاذ سماح الإيجابيات والسلبيات ليس في الأدوات اللي حولنا، فينا نحن. صحيح. نحن اللي نستخدمها بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. أنا كنت سعيد جدا أني كنت معكم اليوم على قناة الأولى اللي دائما تكون إن شاء الله الأولى. هل هو؟ الله يحفظكم ويسر أموركم ودمتم كفو يا رب العالمين.
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ نزار القحطاني، نحن كنا أسعد بتواجدكم ومشاركتكم ويانا في الرايح، جزاك الله خير. إذن مستمعينا كان ويانا الأستاذ نزار القحطاني مستشار ومحاضر في القيادة والتربية. خاو عيالكم فاصل وردي لكم تريو الأولى.
الأولى فن وقصيد وساميات أفكار.
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا
على الأولى.
إميو 7.4 الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في ساعتنا الثانية في برنامجكم الرايح، ووصلنا لفقرتنا الثانية في برنامج الرايح وهي
داوها تبرا.
مستمعين الكرام، اليوم في دوهة تبرى موضوعنا إذا الله راد نبغي نكون في نوع من الوعي والتثقيف، الوقاية خير من العلاج، فكيف نحن نتجنب الحمد لله بعد ما سقط في شفا حفرة مرض السكري، كيف ممكن يتجنب الإصابة بهذا المرض؟ هذا السؤال بيجاوبنا عليه الدكتور منصور أنور حبيب، مستشار طب أسري. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام، حياكم الله.
حياك الله يا دكتور منصور ويانا في دوهة تبرى.
الله يعطيكم الصحة والعافية، ونرحب بالمستمعين الكرام وبجميع متابعينكم الحمد لله.
شكرا يا دكتور. نحن اليوم حلقة تثقيفية أو فقرة تثقيفية للوقاية من مرض السكري، يعني الله يشفي كل المرضى يا رب العالمين. بداية يعني هل مرض السكري منتشر عندنا بسبة عاداتنا الغذائية الخاطئة، ولا هي جيناتنا فيها مرض السكري، ولا شو السبب بالضبط؟
طبعا موضوع السكري هذا موضوع مو بيبالي حلقة ولا حلقات،
يبالي يعني موسوعة
بنتكلم في موسوعة. وأسهل طريقة إذا نبغى نقول بنلوم هالجينات وحليلهم، كل ما يستوي شيء والله وراثة، والله جيناتنا، هاي أسهل طريقة عساس إن إحنا نشرد من المسؤولية.
أيوة.
صحيح إن الجينات تلعب دور، لكن هل هي السبب الوحيد؟ لا.
تعرف في ناس عندها مسلم يعني وتشاؤم، الوالد كان فيه سكري، الوالدة فيها سكري، أكيد أنا بعد بيني سكري، يعني شيء مسلم به استوى، قانون
تحصيل حاصل.
قانون جذب للسكر. أيوة.
إنزين. الحين أول شيء خلي أساس أن الناس ما يتخربطون، إحنا عندنا نوعين من السكر، في النوع الأول وفي النوع الثاني. الفرق أن في النوع الأول الإصابة تكون بدون ما نعرف السبب، يعني ما يخصه بعاداتنا وتقاليدنا، عشان نكون واقعيين في تعاملنا مع السكري. صحيح النوع الأول من السكر هذا ما يخصه مول بعاداتنا وتقاليدنا، زين؟
عاداتنا
يعني
وتقاليدنا الغذائية،
تقاليدنا الغذائية وعاداتنا اليوم. يعني أنا مثلاً واحد تحصلين عمره 8 سنوات 9 سنوات توا في بداية ما مخلص مرحلة الطفولة، يبدش مرحلة المراهقة، ويصحى يوم واحد ويشوف ان الوضع متأزم عنده، وكثرة التبول والتبكرامة ووزنه جالس ينزل، الطفل يروحون يسوون الفحوصات يتفاجئون الأهل، زين يكونون اوه سكري شو استوى، الولد يتريض ويصير وإحنا كلنا نعطي أكل صحي. لا ما يخص الأكل الصحي والأمور كلها ما يخصها، هذا لحد الآن إحنا العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. آية القرآن بالرغم كل الأبحاث اللي تستوي على كوكب الأرض، لين الحين ما وصلنا شنو هو السبب الرئيسي اللي يخلي مجموعة من الناس على هذا الكوكب يصابون بالنوع الأول من السكر. تدمر عندهم المنطقة المسؤولة عن
إفراز الأنسولين،
مادة الأنسولين. ليش تدمر؟ شو سبب تدمير هالمنطقة المخصصة في جسم الإنسان؟
ما حد يعرف لحد الآن. في نظريات وايد، بعضهم يقول لك التهاب، بعضهم يقول لك فيروس، بعضهم يقول لك ما أدري شو، لكن ما في أي شيء اللي يبين هذا الشيء. فهاي الفئة إحنا ممكن نتكلم فيها في وقت ثاني، لأن هذه الفئة موضوع الوقاية يمكن مو في إيدنا.
تمام. قبل عشان بس نقطة الوقاية، هاي للأطفال الصغار اللي يصابون بالسكري، هل أكل الحلويات ما له خص بالموضوع؟
ما يخصه النوع الأول ما يخص الحلويات. الحين يمكن في المستقبل تطلع دراسات وتقول إن هي هذه واحدة من الأسباب اللي تخلي بطريقة غير مباشرة المنطقة تدمر. بس لحد اليوم ما عندنا أي دليل علمي مبني على براهين علمية. ترى رمسة الجرايد ورمسة مني منك وايد ورمسة الواتساب ما تخلص.
صحيح. هي كل واحد يسوي عمله دكتور بالواتساب.
هي الواتساب إذا بيعتمد عليك دليل البرهان، هذا عاد إحنا خلاص منصك العيادات من اسمه. أنا أقول زين، لكن إذا بني حق الناحية البحث العلمي ماشي. الحلويات هل هي سبب لهالنوع من السكري النوع الأول؟ ها أنا على فكرة الحين حتى النوع حتى وايدين من الليهار قاموا يصابون بالنوع الثاني، هاي المصيبة الكبرى حين أتكلم عنها. لكن عشان تكونوا واضحين، النوع الأول وهذا النوع اللي عادة تبي تقول كيف أعرف نوع أول نوع ثاني، اللي عادة يأخذون إبر إنسولين أو اللي يحطون المضخة بالإنسولين. طبعا في معايير معينة حق النوع الأول، إحنا ما بنتكلم في تفاصيل تقنية ما تهم الجمهور. النوع الثاني هاي أساس الرمسة كلها
مربط الفرس.
مربط الفرس. إنزين، هل الجينات لها دور؟ نعم لها دور، بس خلينا نقول كالتالي، لها دور 30%.
أيوة، عندك 70% أنت مسؤول عنهم كإنسان.
بالضبط. إذا أنا قدرت أتحكم فيها 70% هال30% ما بتظهر للسطح. أيوة. أو بتتأخر قدر الإمكان لين ما يظهر مفعولها. يعني بدال ما الشخص بعيد الشر يجي السكري على عمره 25 يمكن يجي على عمر 40 45.
يعني هو شر لو بده من بي السكري لازم.
لا شوفي، لا مو بشرط، لان الحين في النهايه انا اقول لك شو السالفه. موضوع الجينات، احنا كنا تكلمنا قبل عن حلقه عن الجينات اللي هي نفس نظام الباركود اللي تكلمنا عنه مال الاكل، ان الجين هي عباره عن شفره مثل الباركود، مجموعه ارقام مسؤولة أنها تتحكم في وظائف الجسم المختلفة. إنزين، كل وظيفة في جسمنا على فكرة في لها مثل ما تقولين هذا الباركود أو هذه الشفرة السرية الخاصة بهالوظيفة. فأنا إذا بيصير عندي خلل في الوظيفة معناته هالشفرة توفيها خلل. الله سبحانه وتعالى من حكمته مسوي نسختين من كل شفرة.
سبحان الله.
إذا اختربت وحدة
في الاحتياطي،
الاحتياطي بيشتغل. فالإنسان ما بيتعرض لذاك العطل أو لذاك المرض أو لذاك العطب اللي يمكن يستوي بجسمه.
أيوه.
الدقة متى تستوي؟ يوم النسختين ينضربون.
تمام.
صح. فإحنا كل ما عاداتنا وتقاليدنا كانت صحية أكثر، زين،
كل ما حفظنا ما يكون في صيانة للأجهزة.
في صيانة. وكل ما دقينا هالمكابيس وهالحلوة زيادة، كل ما سرعنا من عملية أن نضرب هالنسخ.
أيوة.
اللي مسؤولة عن وظيفة التحكم في السكر في هالحالة. أبسط الموضوع، إذا الإنسان عنده نسخة واحدة خربانة ونسخة واحدة صاحية من الشفرة اللي مسؤولة عن التحكم في السكر، وإذا حافظ على عمره ممكن أصلا عمره النسخة الصاحية ما تخترب. فما أقدر أقول لك إن شر لا بد منه. أنا هذا بس أعقب على كلامك، هل السكري شر لا بد منه عند اللي عند خلل في جيناته؟ لا، إن إذا حافظ ممكن أصلاً الجينات ما تنقع.
أيوة تم خامدة هاي الجينات.
تم خامدة. لكن عاداتنا وتقاليدنا هي اللي بتقرر. إحنا جالسين نترع.
يعني هو الواحد هو يتقاشر على عمره مو بالجينات.
أيوة. الجينات موجودة. لها سبب ما ننكر، لأن مثلا إذا شخص عند النسختين صاحيات من الجينات وخبص وما استوى به شيء، هذا يعني
دكتور
من النوادر.
اسمح لي دكتور هل الفاصل لعب في جيناتي، خلنا ناخذ الفاصل عقب نكمل وياك يا دكتور ويا مستمعينا، تريونا عقب الفاصل.
الأولى
صدق إماراتية
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ومجدد التحية مرة ثانية، وما زال ويانا على التليفون دكتور منصور أنور حبيب، مستشار ومستشار طب أسري. مرحبا يا دكتور.
حياك الله.
الله يحييك، اسمح لنا إذا تأخرنا عليك.
الله يسلمك.
زين، مواصلين الكلام عن الجينات وعن السكري، وذكرنا أن 30% جينات 70% إحنا نتقاشر على عمارنا إذا أصبنا بداء السكري، ولكن نلقي اللوم على 30% الفقرة.
بالضبط.
نعم.
الحين إذا تكلمنا عن هذه 70% هي كلها تعتمد من أول ما ننشي الصبح لين ما نرقد في الليل، كلها عبارة عن مجموعة من الخيارات.
نعم.
إحنا اللي نختار شو ناكل، إن إحنا اللي نختار متى بنتحرك، متى بنجلس، هي كلها تعتمد على هذه الاختيارات. هنا شو المشكلة سماح؟
نعم.
واحد يوم بعيد الشهر مريض يقول لك أنا باخذ المضاد ولا باخذ الدواء وبس تيب خير. أتمنى للجميع الصحة والعافية إن شاء الله. لكن مع موضوع السكر هي مش عبارة عن حبة ولا دواء باخذ هالحبة عشان أقي نفسي من السكر، هي عبارة عن قرارات يومية.
صحيح.
هني الفرق، أنت يوم بتصرفين دواء بتقولين هذا شيء سهل مقدور عليه، الصعوبة يوم أنا أبتدي أغير من
نمط حياتي.
شو باكل؟
نمط الحياة.
أدري يمكن إحنا وايد تكلمنا في الموضوع، وايد من الإعلام رمس عن هذا الموضوع، يمكن بعض المستمعين بيقولون إنت خلاص عرفنا رياضة وأكل صحي بس بشرطونا على هالرمسة.
كل يوم كل يوم.
الكلام وايد ممل، الكلام وايد ممل، والتطبيق أصعب حتى يخلي الواحد تلوع كبده يقول خلاص أنا باكل اللي أباه بعيش حياتي. يعني أنا الأكل عندي متعة الحياة، وصحيح إن الأكل من متع الحياة.
للأسف.
هي العملية كلها تعتمد على شيء واحد
اللي هي
نوعية الاختيارات. احنا يوم نستسهل الموضوع ما نشوف شو عواقبه يعني تبتدي تطلع التحديات. والحمد لله يعني انا اقول احنا محظوظين في دولة الامارات، ان صحيح ان ملاذ وطاب موجود، لكن حتى الاختيارات الموجودة تعطي المجال للواحد إنه ما يقول حق عمره لا أنا ما عندي المكان اللي أسير عشان أخذ الأكل الصحي.
أيوة.
أو الأكل ذو النوعية الجيدة، كل شيء موجود،
لكن هاي المشكلة هي النوعيات هي اللي تغري أكثر يا دكتور.
صح. وعلى فكرة كل ممنوع مرغوب، وأنا دائما عندي هذه قاعدة أخذها إن كل شيء لذيذ عادة هو اللي يكون
هو اللي يمتن، هو إيه هو اللي يدمر، مو الدهن هو روحه هذا اللي يعطي الأكل نكهة.
بالضبط. لأن هي الدراسات الحالية اللي موجودة على أساس إذا بنتكلم شو سبب السكري، هل سبب السكري أن إذا كثرنا من الحلويات وكلنا حلويات بيصير فينا سكري؟
زين
هالسؤال. أنا أعتقد
لا،
أن ناس وايدين هذا السؤال يقولون أن هي لا تأكل سكر عشان ما يصير فيك سكري، أو لا تحط شكر وايد في الشاي عشان ما يجي سك السكر. لا ما يخصه
في النشويات بعد.
الحين الناس بيستانسون بيقولون هو دكتور عطانا ضوء أخضر يلا
يلا
سيروا ركضوا
نحن والسكر رباعة. أيوه.
لا لا، هي يوم أنت تحط سكر زيادة في الأكل أو يوم تخبص في الأكل على قولتهم الجسم ما يقدر يستوعب هذا الهجوم من الأكل اللي جاينا ومن السكر ومن الدهون، لأن معظم أكلنا إحنا اللي ناكل كلها أكلات بيضة. شو قصدي أكلات بيضة؟ ملح والسكر والطحين
وعيش
كل أبيض. اللي يميز هالأبيض إنه يوصل بشكل سريع جدا لمجرى الدم. وأي شيء اللي يوصل للدم بسرعة الجسم على طول يخزنه. وهني الدقة، متى ما قام الجسم يخزن معناته شو؟ المخزن مال الجسم شو
دهن. بيمتلئ ايوه بهالاشياء بالغثائث هاي
بيمتلئ بهالاشياء هي. متى ما امتلئ بهالاشياء يبتدي يضرب على المراكز اللي تتحكم في السكر هو العملية معقدة أكثر بس أنا بخلي الشيء بسيط للمستمعين الأماكن اللي تسيطر على السكر في جسم الإنسان تبتدي تنضرب مع الحمولة الزايدة هي الحمولة الزايدة هي اللي تضرب هالمراكز
الصبر حدود يقول الجسم
بس على قولة العرب العرب كرمة معروف عنهم بس أعتقد انك تكون كريم زياده عن اللزوم يا جسمك هاي النتيجه بقى.
كرم السلبي
يعني ما ناكل حلوه لا في الحلوه
نعم
بقدر
اي صحيح
ما نستانس بعمارنا مع المطاعم الجديده اللي تبطل كل يوم والسوشيال ميديا ما مقصر والاعلان وسائل التواصل الاجتماعي نوعيه
للأسف يا دكتور نحن وقت الأذان يعني يا ريت إن شاء الله نكمل الموضوع في حلقة مثل ما ذكرنا في البداية الموضوع يحتاج لموسوعة من البرامج
موسوعة بس يحتاج لدردشة وواحد يفتح قلبه ونشوف إذا حتى الجمهور عندهم أفكار ومقترحات معينة يطرشون رسائل وإحنا مستعدين بإذن الله تعالى
والله في رسائل وصلت لكن ضيق الوقت وال يعني أزعجنا إن شاء الله بنكمل وياك إن شاء الله الله يعافيك يا دكتور ويزاك الله خير على المشاركة ويانا
الله يسلمك
تسلم في معندة السلام إذا مستمعينكم ويانا دكتور منصور أنور حبيب مستشار طب أسري تكلمنا وياه عن السكر إن شاء الله بنواصل مرة ثانية موضوع السكر ويا دكتور منصور ونرد نذكر بأرقام التواصل مثل ما طلب الدكتور تحبون تشاركون بأي شيء عندكم اقتراحات عن السكري عندكم أي تجارب تبون تسردوها خلال أرقام التواصل 0561776664 الواتساب رسالة نصية 44770436999950 اتصالات فاصل وردي لكم بنواصل تريونا
مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم وفيكم صدى الماضي
صدى الماضي
صوت الحاضر
صوت الحاضر
على الأولى الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام من جديد التحية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية الرايح وحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي
تدري أن
تقول أجيال وراء أجيال تربوا على أكل الليزر نظرا لفوائد العظيمة للبصر ولكن عقب ما أكلتوا ليزر بما فيه الكفاية الدراسة تقولكم وقفوا شوية ليزر ترى ليزر ما له خص بالنظر ولكن اللي له خص بالنظر هو العنب العنب أكثر فايدة للعيون لأنه يقلل خطر الإصابة بالعمى في وقت لاحق من الحياة فهاي الفاكهة تعتبر تحمي من خلال عملية كيميائية تعرف باسم الأكسدة واللي تطلق جزيئات ضارة تسمى الجذور الحرة في شبكية العين كما أوجزتها الدراسة يعتبر العنب مستمعين غني بالمواد المضادة للأكسدة اللي تحمي الخلايا السليمة من تلف الحمض النووي ويعتقد أن هاي المركبات مفيدة للبصر وأن شبكية العين هي الجزء من العين اللي يحتوي على هاي الخلايا اللي تستجيب للضوء والمعروفة باسم خلايا مستقبلة للضوء وتتسبب في الإصابة بأمراض التنكيسية من شبكية العين في العمى في بروفيسورة في جامعة ميامي في الولايات المتحدة سوت بحث عن العنب، فقالت أن إضافة العنب للنظام الغذائي تقوم بالفعل بالحفاظ على شبكية العين في وجود الأكسدة في هذه الدراسة. والدراسة اللي نشرتها مجلة التغذية أثبتت فعلا فعالية العنب في مواجهة الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي والحفاظ على وظيفة وبنية شبكية العين في نموذج معملي، وتوضح أن الأكسدة المرتفعة بقوة تترافق مع مرض شبكية العين، وتم دراسة تأثيرها على تطوير التنكس البقعي المرتبط بالعمر وأمراض العيون الأخرى. يعني خلاصة الكلام، كلوا عنب وأنتوا عيونكم والخير أرباعة. لكن هني في رسالة نصية ما تأيد هذا الكلام. أبو خليفة يقول طلعت شيرة عنب في المعدة من كثر ما ناكل عنب، ولا زالت النظارة مرافقتنا منذ أيام الابتدائية، مع احترامي للدراسة. يمكن الغلط أو المشكلة في نوع العنب اللي تاكله يا أبو خليفة، غير النوع يمكن تحصل فايدة إن شاء الله. مستمعينا في، عشان بس يعني ما نضحضم الجمهور حقه، في رسالة نصية كان الأخ عيري الملا طرش الرسالة عن الموضوع الأولي، يقول ليست التربية بالأمر السهل، ولكن الأبناء هم أغلى شيء عند آباهم ويثابوا على ما فعلوه معهم طوال حياتهم، ويجب الصبر عليها وجعلهم هم الأولوية. جزاك الله خير يا علي على رسالتك، وأكيد تربية الأبناء يعني تستحق منا الصبر. بعد في رسالة من الأخت صفية المرزوق تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالبداية أشكر إذاعة الأولى، وبالنسبة لموضوع اليوم أنا ما عندي أبناء لكن حابة أني أقول رأي عن الموضوع. أنا أقرأ بسرعة بس عشان الوقت. بالبداية لازم نعود الأبناء على الصراحة، ولازم يكون في حوار بيني وبينهم وأعطيهم مجال للتعبير، وعشان ما يكون في حاجز بيني وبينهم، وأيضا وأغرس فيهم حب الدين، ولازم أكون قدوة حسنة لهم وأعلمهم على حسن الخلق، ولابد من مراقبة الأبناء ولكن بطريقة غير مباشرة عشان نعطيهم الإحساس بالثقة. شكرا جزيلا يا صفية على رسالتك، والله يرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحة. في بعد رسالة من رقم اللي ينتهي بي 030، الأخت تقول أنا عيالي من صغرهم أبدأ أعاملهم مثل أصدقائي، من ناحية يكونون صرحاء معي أو إذا في شيء يلجؤون لي، وعندي الولد أكثر من البنت أحسه متقبل وبدون خوف، لكن لكل شيء حدود، بمعنى لا يطيحون الميانة بيني وبينهم. وأول أمس قلت لبنتي إذا خاش شيء عني وحسيتي نفسك تبين تفضفضين تراني بسمع لك وعلي التوجيه. بعد شوي جتني وتكلمت وياي وسألت إذا هالشيء صح أو غلط، لكن عيالي يلجؤون لي أكثر من أبوهم رغم أنه يحاول يتقرب منهم، لكن لما يعصب يخلط في الأمور فنفسيته تتغير فجأة. شكرا جزيلا لك عزيزتي، بس لو ذكرينا باسمك مرة ثانية. طبعا يعني حلوة الصراحة والصداقة بين الأب وبين الأم وبين عيالهم، لأن مثل ما ذكرت الأخت اللي طرشت الرسالة، الصراحة تخلي الإنسان أو الابن أو البنت يتفضفض لأمها في أسوأ الظروف، بدل ما تلجأ لأحد يعني من خارج الأسرة، والله يعلم شو منو بيكون هذا الحد وشو النصيحة اللي بيقدمها. بعد في رسالة نصية من الأخت منى، صباح الخير والنور أختي الغالية سماح، مواضيعك لليوم مميزة، استغربت أن الليزر ما يخصه في النظر والعنب هو اللي يخصه، سبحان الله، متابعتكم أختكم منى. شكرا جزيلا يا منى على رسالتك، وتبمي دوم وتابعينا واسمعينا على الرايح. نحن وصلنا للختام، لكن ما زال في رسالة حتى توصل لنا الحين، لكن نغير العنب في الوقت الضايع، لا مو في الوقت الضايع، مدام في عمر وفي نفس نقدر نغير العنب للنوع الأحسن إن شاء الله. شكرا جزيلا مستمعين الكرام على متابعتكم وعلى تفاعلكم وعلى رسائلكم. إن الله راد باكر إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا من خلال إذاعة الأولى في نفس المكان ونفس الزمان. تحيات فريق العمل، تحيات أخذكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح